كل إنسان يبقى عنده إدراك وفقه بأن لله خزائن السماوات والأرض، ويتصرف على هذا الأساس أن الخزائن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو ما هو إلا مستعمل ومستخلص في هذا الناس. هذا يحتاج إلى إدراك هذه الحقيقة، تحتاج إلى فهم وإلى فقه نفس، ففي معرفة هذه الحقيقة غموض يحتاج إلى فهم. والمنافق لا فتنة له، واضح. أما الثانية ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى معز لأوليائه ومذل لأعدائه، ولأنهم لا يعلمون هذه الحقيقة فلذلك يترأوا على أن يكونوا لأهل الجنة أعز منها الأذل. وليظهر في مقام الإبنار لزيادة الذم، لأنه قال ولكن المنافقين لا يفقهون، ولم يقل إيه ولكنهم لا يفقهون، لأن تسجيل يعني إظهار المضمر هنا لتسجيل وصف النفاق ولزيادة الذم، مع الإشارة إلى علة الحكم في الموضعين. العلة هي إيه؟ أنهم منافقون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كما قلنا هذا يأتمرون بالإضرار بالمؤمنين وحرق النفقات عنهم، ولا يقتلون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم، فهم لا يفعلون ذلك ولا يقتلوننا. أما قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فمعنى قولي لا يعلمون معناه إيعازهم بإخراج الأعز الأذل، وعندهم أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية. وهذا يعني موضوع مهم جدا، يعني ان العزة لا تقاس بالايه بالقوة الايه الحسية او المادية، فيقول لان هذه كانت قيم اهل الجاهلية، قيم الجاهلية ان من يتنع في الغار ان من معه القوة فهذا هو العزيز، واضح. اما في الاسلام فبين الله سبحانه وتعالى ان العزة وأن يعني القوة الحقيقية قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فعندهم أن عند المنافقين أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية، فهم لا يعلمون أن هذه القدرة التي يصدر بها الإنسان غيره إنما هي من الله تعالى، فهي له سبحانه ولمن يخص بها من عباده، ولا يعلمون أن الذل لمن يقدرون فيه العزة، وأن الله تعالى معز أوليائه بطاعتهم له ومذل أعدائه بمخالفتهم أمره عز وجل، فقد اختص كل آية بما اقتضاه معناها، فعلينا أن نتذكر ذلك. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فالعزة والقوة والحقيقية ليست بالغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية، فقد أتى الإسلام وصحح للناس يعني أمثال هذه يعني المفاهيم. والحقيقة هذه النقطة بالذات يعني الحديث فيها ذو صدور، ذو صدور، ونحن نعجب يعني من بعض الناس الذين يفتؤون يكرزون ليل نهار نفس عبارات عبد الله بن أبيل بن سلول وابن كليل وبرغان وأولئك الناس، لأن نفس اللغة تتكرر من جديد بناء على هذا المفهوم الجاهلي أن العزة لمن معه القوة. مثلا اليهود الآن هل هم أعز أم الفلسطينيون؟ من حيث القوة بلا شك اليهود عندهم جيش يعني عرمهم أعزهم الله، لكن أنت انظر إلى قوة الإيمان وتوكل الله سبحانه وتعالى، مع أنه نحن ناس مستضعفون ولا يملكون شيئا إلا هذه الحجارة، ولكن قرأت حقيقة مقالة لفهم مويدي، فهم مويدي مع أنه في تحفظات خطيرة جدا على مفاهيمه، ولكن أحيانا بيخرج منه الكلام يكتب نائزة أحيانا، فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا أحوالنا. فهو له مقالة طيبة أرجو أن تأتي فرصة نقولها بالتفصيل، لكن ممكن يتكلم عن هذه الجزئية بالذات، يقول أنا رأيت ثور يظهر ما جاءت في التلفاز أو في هذا اللي ساب فلسطين هجم عليه اثنان من الجنود اليهود عليهم الله وهم مدددان بكل الاسلحه. وهذا الشاب اقترب منه فهو ابتعد اولا الصور او المشهد متكرر يعني طويل فابتعد عنهم وهو نفي في العكس. ثم اخرج لهم مقواه فرفض يهاجمهم بالمقواه او بالسلاح الطويل الحديد فهربوا منه جرب جرب بعيد عنه مع انه مطر فبعد ما بعدوا عنه اطلقوا عليه النار او قاوم الارض. فهو اخذ يتكلم على الفرق بين القوه والقدره. فهذه المفاهيم الاسلام يعني اتى والمؤمنون يعملون معامله خاصه كما قال الله تعالى كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وتعلموا قصه الجبريل قال يا موسى ان فيها قوما جبارين وإن لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. الذي يبقى الحقيقة هو من أنعم الله عليه لكن من حرم هذه النعمة وهذه البصيرة وهذا الفقه وهذا العلم يعني يضخم عدوه ويظل ينفخ في عدوه كالذي يمارس الإرهاب والتخذيل والتحريض و الأشياء التي يعني أكثر قتال من ذكر صفات المنافقين سورة التوبة والنساء وغيرها تخذيل والتخذيل والتضاؤل الشعور بالضآلة أمام يعني عدوه. فانظر هنا إلى هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فجيب عنهم هذه الحقائق. ثم نحن إلى يعني حتى استبعدنا قوة الإيمان قوة الإيمان نحن لا ندرس التاريخ ولا نستفيد من أسف الشريف. يعني مثلا أقوى مثال على الأطلاق غزوة بدر غزوة بدر لكن نأتي الآن بأمثلة من الواقع المعاصر يعني أمريكا التي هي أقوى دولة من حيث القوة العسكرية في العالم ألم تخرج جريدة مهينة خطيرة الجناح أمام من؟ ها؟ فيتنام. فيتنام اللي كان بسبب الاشياء دي قديمه فيها حرب فيتنام خرجت امريكا في غايه الذل والصغار امام شعب لا يملك شيئا الا امور يعني يسيرها باذن قوه امريكا ومع ذلك خرجت ذليله مهيله في فيتنام كما اظن ايام زنتم تماما. نعم طيب غير فيتنام لا الصمام وضع ثاني لكن روسيا أمام الشيشان في الحرب الأولى يصلى في الحرب الثانية أيضا توفيق فيه منها بل أمام الأفغان الغد ما كان عندهم شيء على الإطلاق وهم يواجهون يعني أعتى قوة من هي ثانية أعتى قوة ثبت العالم ومع ذلك أذل الروس ظلما وصغارا لم ينساهم تاريخ المقاومة في جنوب لبنان في جنوب لبنان اليهود صاروا كالجلزان المهاربة وهذا تعبير الصحابي كان هيد والفروا كالجلزان المهاربة ولا يفكرون أبدا أن يعودوا بعد ما ذاقوه من الويلات ورح وكان الإعلام اليهودي يقول إحنا نقدم جماعة حزب الله دول يعني جينات مدررة على مستوى إحنا نشوف اللي إحنا نبيه ده اليهود هو الجيش النظامي وفلسطين الأسلحة النووية وكل هذه الأشياء ومع ذلك أذله الله سبحانه وتعالى. فإذا تأمل هذه ولم يقل إن العزة لله ولرسوله قال ولله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون. فكان هذا يعني كما قلنا في بعض الأوضاع حتى مع الصفات فيتنام مع أمريكا فما بالك إذا كان مع ذلك إيمان ويعني قوة وتوكل على الله سبحانه وتعالى واستنصار لله عز وجل إنه لا يعز من عليه ولا يذل من وليه. واضح القوة الحقيقية لذلك يعني اليهود هم في الحقيقة في حال ضعف الشهادة وصحيح هم متجدون بصراحة هذا واقع نحن لسنا عميا عنهم لكن بالمقاييس الحقيقية انظر إلى يعني طريقة المقاومة اللي تحصل بين شباب وأطفال وناس ما معهم شيء غير الإيمان بتوكل على الله سبحانه وتعالى لكنهم نفضوا إليهم من القطور والمؤتمرات وهذه الاشياء الواحد فلسطيني بيعكر على قرار بيقول لهم مش ما بيبغي المصاري المصاري دي كلمه معناها ايه؟ مصاريف يعني فلوس عرفت يحسبها مصاري يعني مصريين لكن لا ما نبغي مصاري، مش عايزين مصاريف، عايزين فلوس. لا ترثونا، لا ترثونا دي اسمها يعني ثقافه الفلوس، كل شيء بالفلوس، بس كان هيكون الدنيا بالفلوس. لكن عايزين يعني بذل وضحيه ووقوف حقيقي. ولذلك الفلسطينيين هم ما عندهمش احباط، لم يحصل لهم احباط، لان احباط ده يعني يحصل للي عنده امل، اللي عنده امل في شخصه وبعدين يتخيل امله وتبيه، ده اللي يصدق عليه احباط. لكن اصلا ما حطش امله ولم يغش ولم يخدع، ما يعاني احباط. واضح؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعز اخواننا في فلسطين وان ينصرهم ويثبت يعني اقدامهم وان يلقي الرعب والهلع والفزع في قلوب يهود. لعنه الله واخزاهم واذلهم ومن يواليه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. مشكله ايه؟ ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه اللغه لا يفقهها هؤلاء ولم يذوقوها ولم يدركوها، ولكن المنافقين لا يعلمون. انا امسك نفسي خفيف عن الكلام لان خايف يعني كلام لم كده بس الواحد بيخاف يقول كلام يعني ايه يفصل يعني كتير فيندم على ذلك يعني. نعم صحيح. يعني الواحد بيستغرب صراحه لاول مره يعني على الهوا كده نشوف بقى ايه الاساوس يعني زي ما تاكلت بقى تقرا تقرا وتكتب سبحان الله الله المستعان. وبشار الاسد اللي هو يعني ساب حديث جدا في السياسه والله شيء مؤسف يعني احسن واحد تكلم ولقنهم درسا صاروا امامه في التلاميذ الكفار كلام في غايه القوه حقيقه في غايه القوه. برضه الواحد اللي يبقى متعلم برضه بيستطيع انه يرتب افكاره. هنا تنبيهات قوله تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون، اي لمكان غرورهم وجهلهم وشده ارتيابهم. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عنا بهذه الآيات كلها فيما ذكر عبد الله ابن أبي ابن سلول. إحنا عندنا ابن سلول وابن سليل وحاجات كتير. وذلك أنه قال عبد الله بن أبي قال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقضوا، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن من أعز منها الأذل. فسمع بذلك زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبر به عنه. دعا عبد الله بن أبي وحقق معه هل أنت قلت ذلك؟ فحلف أنه ما قال. الاستجمال باليمين الكاذبة، اتخاذ الأيمان إيه؟ الكاذبة جنة. فحلف أنه ما قال. وقيل له لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يستغفر لك، فجعل يلوي رأسه ويحركه استهزاء، ويعني ذلك أنه غير فاعل ما أثار به عليه. فأنزل الله عز وجل في هذه السورة من أولها إلى آخرها. ثم أورد ابن جرير الروايات في ذلك، وتقدمه الإمام البخاري فأسندها من طرق ويجمعها كلها ما رواه ابن إسحاق في غزوة بني المصطلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم على ماء له يقال له المريسيع وأظهرهم الله به. طلق بين الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدير له من بني بطاف يقال له جهجاه يقود فرسه. فازدحم جهجاه وسنان الجهني خليفة بني عوف بن خزرج على الماء فقتلا. فصرخ الجهني، والجهني من المدينة من الأنصار، فصرخ الزحم على الماء فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين. فغضب عبد الله ابن أبي ابن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث. فلما سمع بقى ان قال يقول يا معشر الانصار، والثاني قال يا معشر المهاجرين، تعلق عبد الله بن ابي فقال او قد فعلوها قد نافرونا وكافرونا في بلادنا، والله ما اعدنا وجلاديب قريش هذه الا كما قال الاول سلم كلبك ياكلك. أنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاتلتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه فمتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبر الخبر وعنده عمر بن الخطاب، فقال: مر به عباد بن بكر فليقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. فأمر إلى حكمة الرسول عليه السلام في هذه يعني المواقف. فاستطاع عمر أن يقتل هذا المناسب عبد الله بن غلام. فقال النبي عليه السلام: انظر هذا النظر إلى عواقب الأمور، فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ أن محمدا يقتل أصحابه، هذا فيه صدر عن سبيل الله، لأن قد يصير في الجزيرة العربية أن الناس يدخلون في الإسلام ومع ذلك يقتلهم النبي عليه السلام، واضح؟ ولا يدركون أن هؤلاء الناس يقول، فهذا يصد الناس عن الدخول في الدين، ففي هذا النظر إلى الإيه؟ إلى يعني العواقب. لا، ولكن أذن بالرحيل. في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس، وقد مشى عبد الله ابن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قوله شريفا عظيما، فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديث زيد بن أرقم، غلام صريح يمكن ما سمعت كويس، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن سلول ودفعا عنه. قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه بسيد بن قريش، تحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما دمت تروح في مثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا بلعك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه، يعني يستهون التاج حتى يملكوه عليهم والله. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استنفته منك. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وقدر يومهم ذلك حتى آذتهم السم، ثم نزل بالناس فلم يلدثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وهذه طريقة يعني في غاية الحكمة، حتى لأنهم إذا قاموا الفيل والخال والناس تعلق وهم خارج المدينة والفتن تكثر فيحصل ما لا يحصل لأخرى. فالرسول عليه السلام تعمد أن ينهك الجيش، أن ينهك الجيش بحيث ما يجد أحد فرصة للفيل والخال وكثرة الفتن وهذه الأشياء. فمتى بهم طوال هذا اليوم حتى أمسى، واستمر الناس طوال الليل حتى أصبح، وقدر يومهم ذلك حتى آذت المسلم، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وقدم المدينة، ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره، فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى لله بأذنه. وكانت غزاة بني المطلب هذه في ثعبان سنة قمر. وزعم قوم أن هذه المقالة كانت في غزوة تبوك. قال الحافظ بن حجر وقع في رواية محمد بن ساح عن زيد بن أرقم عند النسائي أنها غزوة تبوك. ويعيد قول رواية زهير في سفر أصاب الناس فيه شدة. وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن زيد المبتلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي فيه، فلما كان غزوة تبوك نزل منزلا فقال عبد الله بن أبي إلى آخره. والذي عليه أهل المراجي أنها غزوة بني المصطلق، ويؤيده قول جابر بعد قوله صلى الله عليه وسلم لعمر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال جابر وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعده. فهذا لما يوضح وهم من قال إنها كانت في تبوك، لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرا جدا في تبوك، كانوا المهاجرون كثيرا جدا، وقد انضافت إليه المسلمة الفتح في غزوة تبوك، فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار. لطبقه ابن كثير حيث قال وقوله أي ابن جبير إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر، بل ليس بجيد، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش، يعني في غزوة تبوك تخزين أيضا، خرج مع الجيش ثم أخذ مجموعة من الجيش وانتحد بها. وإنما المذكور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المطلق. هنا يعني بعض المواقف من هذه القصة مما يلفت النظر. يعني أولا رد زيد بن أرقم مع أن كان غلاما صغيرا على مقالة ابن أبي، وبعض الروايات أن زيد بن أرقم مجرد مقال عبد الله بن أبي هذه العبارة السميعة رد عليه الغلام زيد بن أرقم قال أنت والله الذليل المنتقص في قومك ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمين، والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا، والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا. أيضا نلاحظ يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك عن قتل ابن أبي، وما قاله لعمر حين كان من حول ابن أبي حين بعث يعاتب له إذا أحدث أمرا. يعني يعني كان من نسل كان من حول عبد الله بن أبي يعاتبون عمر بعد ذلك إذا يعني أحدث أمرا، يقولون كيف ترى يا عمر أنا والله لو قتلته، أو رسول الله كان يقول له كيف ترى يا عمر أنا والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعبت له آلف. يعني في وقتها لو كنت أخذت بنصيحتك ومشورتك وقتلته لأرعبت له آلف، يعني لا حميت أنوف وغاروا عليه وقاموا ينتقمون له وحصلت فتنة. يقول أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعبت له آلف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته في بلعب، لأنه أخمصوا في إيمانهم. فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. أيضا نلاحظ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتحل في ساعة لم يكن يرتحل بها، وسيره بالناس يوم ذلك يومه ذلك حتى أنفى ولناتهم حتى أصبح، وصبر يومهم ذلك حتى أخذتهم السنة. لماذا؟ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمر. وفي أصل القصة مثل الناس يومهم ذلك، مثل الناس يومهم ذلك، مثل يعني ساروا سيرا مماثلا أي بعيدا. وهذا في الحديث أيضا يلفتنا إلى خطورة الفراغ. الفراغ يعني عند الفراغ دائما يأتي بكثرة الكلام والقيل والقال والفتن وهذه الأشياء، لكن إذا انشغل بعمل فإنه لا يجد فسحة للخوض في ما لا يحدث. واضح؟ فأنظر حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشغلهم وأسحبهم وأعرفهم حتى لا يجد فرصة للخوض في هذا الحديث. كذلك في القصة ورد أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي وهو ابن المؤمن عرض أن يقتله بنفسه، عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه بنفسه لما قال هذه الكلمة. واستنتج السهيلي السهيلي صاحب كتابه الرجل الأنوف في السيرة، استنتج السهيلي من موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه أن هذا العلم العظيم والبرهان النجر من أعلام النبوة. كيف؟ قال فإن العرب كانت أشد خلق الله حمية وتعصبا، فبلغ الإيمان منهم ونور اليقين في قلوبهم من قلوبهم أن يرغب الرجل منهم في قتل أبيه وولده تقربا إلى الله وتجلسا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد الناس نسبا منهم من الأنصار في المدينة، وما أخشر إسلام قومه وبني عمه وسبق إلى الإيمان به الأباعد إلا لحكمة عظيمة، يعني الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة أخر إسلام القريبين منه وقاربه، وفي حين أنه سبق إلى الإيمان به الأباعد أبعد الناس منه نسبا لحكمة عظيمة، إذ لو بادر أهله وأقربوه إلى الإيمان به لقيها قوم أرادوا الفخر برجل منهم وتعصبوا له بعصبية قبلية، فلما بادر إليه الأباعد وقاتلوا على حبه من كان منهم أو من غيرهم، علم أن ذلك من بصيرة صادقة ويقين قد تغلغل في قلوبهم وليس بسبب النكب والحسد القبلية، لما ذكره الأباعد دل ذلك أن السبب ذلك هو الإيه؟ اليقين. ورهبة من الله أزالت صفة قد كانت سبكت في نفوسهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع إزالتها إلا الذي فطر الفطرة الأولى وهو القادر على ما يشاء، على ما يشاء. واضح لأن الله تعالى هو الذي القادر، أنه الذي فطر النفوس قادر على تغيير هذه الحرية التي كانت فيهم في الجاهلية. مما وقف عبد الله بن أبي رضي الله عنه أنه أيضا قال الحديث والله الذي لا إله إلا هو، لما راح عند المدينة عند المسلم في المدينة وأكله ومنع أن يدخل المدينة، منع أباه أن يدخل المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي قال والله الذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنا الأذل، فقال لم يترك يدخل المدينة إلا بعدما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وإنه هو الأذل. نذكر بعض المواقف لعبد الله بن أبي لأن موقفه كثيرة في الحقيقة في كيد الإسلام والمسلمين، منها مثلا أنه قيل قال ابن أبي لما لوى رأسه، وإذا قيل تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون، قال أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت وأن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت، فما بقي إلا أن أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه من إيه؟ من مواقفه لو رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فهو قال لهم لما تعالى استغفر الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضع وما رغب في ذلك بل صد وأعرض ولوى رأسه، كان وقال لهم أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت، طبعا في الظاهر لكنه ينافق في الباطل، وأن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن أدين لمحمد عليه الصلاة والسلام. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال لما حضر عبد الله بن أبي الموت قال ابن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى بينهما كلام، فقال له عبد الله بن أبي قد أفقه ما تقول ولكن من علي اليوم فكفني بقميصك هذا وصل علي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه وصلى عليه، فالله اعلم اي صلاه كانت، وان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخدع انسانا قط، غير انه قال يوم الحديبيه كلمه حسنه. فسئل عكرمه رضي الله عنه ما هذه الكلمه؟ قال قالت له قريش يا ابا حباب انا قد منعنا محمدا طواف هذا البيت ولكننا ناذن لك، فقال لا لي في رسول الله اسوه حسنه. الله تعالى اعلم. هذا صحه في ذلك. وطبعا هذا لا تدل على إيمانه. واضح؟ أيضا والدليل إيه؟ إذا جاءك المشركون قالوا نشهد إنك رسول الله. يعني في أكثر في موضع آخر يعني وإذا قال تعالى يستغفر لكم رسول الله، أو بتعبير أدق الآية الأوضح، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينتظر. فهم يقولون رسول الله، لا تنفقوا على من عند رسول الله، فهم في الظاهر يقولون لأنه رسول الله أو لأنه صرف على من عليه عنده. واضح؟ من مواقفه أيضا في غزوة بني المطلق قال غلبني على قومي من لا قوم له، قال في سائل الرسول عليه السلام غلبني على قومي من لا قوم له، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ سيفه ثم خرج عامدا ليضربه، فذكر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فامتنع عن أن يفعل شيئا لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه آخر، يقول الزمخشري في معنى قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، أي الغلبة والقوة ولمن أعزه وأيده من رسوله ومن المؤمنين وهم الأخفاء بذلك، كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين. وعن بعض الصالحات وكانت في هيئة رفع ألست على الإسلام، يعني يحتقرونها لأجل ما تلبس ثيابا رفع فعليا، فقالت لهم ألست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه؟ هل الفقر بعد ما أعزه الله الإسلام تبتغي عزة في ثياب أو منظرة أو كذا؟ وأيضا تعلمون حديث عمر بن الخطاب لما كان في طريقه لفتح بيت المقدس ومروا على يعني مخاضة نهر بحيرة صغيرة من الماء، فكان يركب الناقة فنزل عمر رضي الله تعالى عنه خلع عليه ووضعه من تحت يعني وحمله يعني وأخذ زمام الناقة وخاض في المخاضة حافيا، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أنت تفعل هكذا، تنزل مع ناقتك وتخلع عليك ويعني تمسك بزمام الناقة وتخوض في المخاضة، ما يسرني أن أهل الشام وضع طريقة الشام استفرقوك، يعني كل أمرهم يروكك على هذا المنظر كيف أمير المؤمنين ويفعل هذا. فغضب عمر رضي الله عنه وقال أوه، وهذا اسم كان مغرد معنى أتذجر أو أتذجر، أوه لو يأكل ذا غيرك أبا عبيدة فجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني منعه قدر أبي عبيدة وأنه أمير الأمة، لو يأكل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، فمهما نبتغي العزة في غيره هذا ما هو درس به شرط، أسلوب شرط وصيغة الشرط من صيغ العموم، فمعناها دي قاعدة عامة تعامل بها هذه الأمة، مهما نبتغي العزة في غيره في عز الإسلام أذلنا الله، فدي قاعدة وقانون من سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، مهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. والواقع طبعا بعد ذلك يؤيد يعني أن هذه حقيقة من حقائق الوجود الإسلامي، أن المسلمين إذا أرادوا العزة في غير جناب الله فإنهم لا يزلون إلا الذل والهوان، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمهما نبتغي العزة في غيره، حصل محاولات كثيرة لاستغاء العز في غير الإسلام، عبد الناصر لما أرادها استراتيجية، السادات لما أرادها رأسمالية، وهكذا، وأوضاعهم الآن لا تخفى على أحد ولا مخرج على الإطلاق إلا بالإسلام. ولذلك نلاحظ هذه حقيقة صارخة، حقيقة صارخة، لا يعني يرفع رأس هذه الأمة إلا المسلمون فقط، يعني كما ترون في كل بقاع الأرض ما يتطرق بعزة وبكرامة إلا المتدينون المسلمون. طبعا احنا نكفر يعني الاخرين يعني الا من احترم الشرع، لكن نقول يعني ان الملاحظ يعني من الذي يدافع دائما عن كرامة الأمة، من الذي يبذل، من الذي يضحي، من المسلمون فقط. سواء اخوة حماس مثلا في فلسطين، يمكن دلوقتي ممكن يقدر هو كلمة جهاد ما تحسش كلمة مشبوهة زي زمان اللي كان صدام حسين بيقولها، وال فكلمة الجهاد طبعا ده توجه جديد. نسأل الله تعالى أن يعني ترجع الأمور إلى الوضع الطبيعي، ها، ونستمر بقى في الكلام بتاع التطبيع وثقافة السلام وكلام الشرعان وهذا الكلام اللي يعني ما أصبح يسوي سلسلة. فنرجع بقى للصلح مع الإسلام والصلح مع الدعاء والصلح مع الله سبحانه وتعالى، وعادة الأمور كما كانت علاقات خلط الأوراق وخلط الحقائق ومن تجريم دول إرهابيين ومتطرفين، ويعني هذه المواقف المدمرة التي أضعفت عنصر المقاومة في الأمة. ضعف الدعوة الإسلامية هو الذي يعني يغل الأمة كلها. العودة للإسلام هو فقط يعني مصدر العزة. هذا يبقى هؤلاء الناس هذه الحقيقة. ولذلك تجد كل من يريد أن يعني يعني يوجد لنفسه موقعا يتسطر وراء الاسلام. صدام حسين دلوقتي بيقول لك ايه الاسلام والعالم بتاعه مستوى عليه الله اكبر. صدام حسين السفاح الزمني المجرم البعثي، صدام حسين ما يتبنى عقيده الاسلام، صدام حسين عقيدته بعثيه. هل صدام حسين في الميز لسان اقرب اطلق النصراني الزعم الاكبر مع ذلك؟ ها، منذ متى صدام حسين يتكلم عن الاسلام وعن الجهاد؟ والاخ الحقيقي اللي برضه قاعد يتكلم يصرف صرفات العيال والاطفال، ناس عاطينا ورق رسمين تحصل تتلك صرفات تبيانيه في الحقيقه. يعني ده شيء تقليد عادي موجود بترتب الامور والانزعاجات تبقى فوضى. يعني فيروح واخد الورقه ويعينها على الهواء، ده صرفات اطفال جدا يعني فايزس يعني زي ما بيقول حياه عيال طبعا. دول يحكموا هم دول سبحان الله. وبعدين الصدقات اللي حقق شباب المسلمين وعلقهم على الاعراض المسالك وسمى الموحدين الزنادقه واعلن عليهم الحرب، احنا هنقول مين ولا مين يعني؟ لما الثاني زين العابدين اللي كاد يحاول تونس بالحرب من كثر ما محى من شعائر الاسلام فيها ومظاهر الاسلام، فكرني هذا الموقف بقصه حكاها واحد يعني فيها نوع من العبرة. لما نفتكر يعني إذا كان البغيض بركانة الأرحم، كان أرحم من هذا الخليج كلهم الخليج بركانة. في واحد ضرب مثل يعني بيقول إن إيه، بيقول كان في ولد يتيم وأبوه الناس يعني، فكان الناس كل ما يشوفوه يلعنون أباه. فالطفل كان يعني يتأزم جدا وذهب يشتكي لأمه مرة بعد ما الموضوع كثر جدا، رهد الأم وخلها يعني الناس لا يسأل عن أبي الناس شيء اللي كان يفعله أبي. حاول أبوك كان مفيش حاجة بسيطة، كان بس لما كان يعني إيه يعد يجهز الموتى ويكفنهم ويدفنهم ويشارك في الجنازة ويدفن الموتى، وبعد ما الناس تمشي يخرج الجثة وإيه وياخد الكفن ويدفنها تاني. قال أفعلن فعلا أجعلهم يترحمون على أبي، أعمل حاجة إيه بدل ما بيشوفوني كل ما بفكرهم بأبويا يعني يلعنون أنا حامل شيء يعني إيه يترحمون علي. فماذا فعل كده؟ هذا كان مثال مثل الشغلانة، وكان يكسر الميت وبعد ما الناس تمشي يطلع الجثة وياخد الكفن ويسيب الميت للجثة. فصار الناس إذا رأوه يقول له الله يرحم أباك. فاحنا للاسف يعني نقول في حق بركينا جدا من زين العابدين يعني ايه يا زمانا بكيت منهم فلما صرت في غيره صرت ابكي عليه. فاوضعنا الحقيقه عجيبا يعني جاء مخرج على الاطلاق الا باعلان الصلح مع الاسلام وتصحيح كل ما ترتب على محاربه الاسلام ومحاربه اثار نور الله في منهج التعليم. يعني كتبت كتب التي درست الاطفال كل بيشيلوا فلسطين على الطريقه وضع مكانها اسرائيل. احدى الصفحات كاتبين خريطه من المدينه النبويه كاتبين عليها يثرب مدينه يهوديه. هذا يدرسه العلماء. كتب التاريخ بتاعت الاطفال والاعدادي والثانوي كان تاريخ خريطه على العلاقة الخارجي من الكتاب وايه؟ وكل منطقه الاله الذي كان يعبد فيها. والان توجد اقتباسات من ثورات اليهود وانجيل النصارى وحكم الفراعنه بحفظها الاطفال كالايات كلام كافر لا يسكن ولا يغني من جوع يحفظون ان اطفاله كانت في الامتحانات عبارات الايه؟ حكم الفراعنه واضح وسميع الفراعنه الوثنيين الى غايه اخر يعني هذا الكلام يعني ذو شذوذ وكلام يطول لكن لا مخرج على الاطلاق الا للعوده الى منبع العزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو المخرج واضح وكل مواد التوقف اكثر في الحقيقه مع هذه الايه لكن حتى نم هي الصوره. اذا هذه المراه الصالحه لما عيد عليها ثيابها الرسخه قالت ألست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له إن الناس يزعمون أن فيك فيها قال ليس بفيه ولكن له عزة وتلا هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الرازي قال بعض العارفين في تحقيق هذا المعنى العزة غير الكبر العزة غير الكبر ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه. فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلها. فالعزة تزده الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعف والتواضع محمود والضعف مذموم والكبر مذموم والعزة ممدوحة. ولما كانت غير مذمومة وفيها مساكلة للكبر قال الله تعالى بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وفيه إشارة خفية لإثبات العزة بالحق. الإنسان إذا كان على حق يعتز بهذا الحق الذي معه وجبريل قال هنا بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق لوجود المشابهه بين العزه والكبر. قال ايه بغير الحق معناه انه ممكن انسان يكون عزيزا ما دام معه الحق فصاحب الحق ينبغي ان يعني يعتز به. وفيه اشاره خفيه لاثبات العزه بالحق والوقوف على حد التواضع من غير انحراف الى الضعف و يعني يكون وقوف على صراط العزة المنصوب على نار الكفر. يعني الإنسان يقف على صراط العزة وصراط العزة في صراط الأسرة تحت منه إيه نظام الكبر فإذا انحرفت قليلا عن العزة تقع فيه الكفر. ثم يقول له تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي لا يشغلنكم الارتباط بها عن ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده أو ذكر ما أنزله وأوحى به. ومنه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين يعني لا تعتز بالأموال وبالأولاد إنما تكون عزتك به بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فمن ذكر الله أو مما أوحاه الله أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن مقتضى الإيمان ألا يبالي المؤمن بعزة المال والولد مع عزة الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أي المغبونون حضورهم من كرامة الله ورحمته كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حفظ الله. من المنهي في قوله تعالى لا تلهكم أموالكم؟ في الأموال فعل لا تلهكم أموالكم. فالأموال فالنهي جاي من الأموال واضح لا تلهكم أموالكم، المراد بنهي الأموال وما بعدها نهي المخاطبين، وإنما وجه النهي إليها للمبالغة، لأنها لقوة تسببها للنهي وشدة مدخليتها فيه جعلت كأنها لاهية وقد نهيت عن النهي. فالأصل لا تنهوا بأموالكم، فإن هذا تزوج في الإثنان، حكم الفعل إلى الأموال ونهي نهية الأموال أن تكون عن به عن النهي، واضح أن هي الماهية الأموال. فقال تعالى لا تنهكم أموالكم. وقيل إنه تزوج بالسلب عن المثبت كقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج، أي لا تكون بحيث تلهيكم أموالكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج حقوق مالي وأكن من الصالحين. وأن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي لن يؤخر في أجل أحد إذا حضر ولكن يختلمه. طبعا المقصود هنا من قوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج حقوق مالي وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي لن يؤخر في أجل أحد إذا حضر ولكن يخترمه. طبعا المقصود هنا من قوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت، المقصود هنا من قبل أن يأتي أحدكم أنا رأت الموت ومقدمته، لأنه إذا أتاه الموت نعم إذا مات خلاص هيلحق يتكلم يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لو الموت جاء تبقى وسكت مرة واحدة هل هيلحق يتكلم؟ لا، فإذا هذا لا يكون إلا إذا كان الموت هنا بمعنى أنا أراد الموت ومقدماته. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني أمارات الموت ومقدماته، بدليل أنه يفرع على مجيء الموت قول أريد فيقول ربي لولا أخرتني، يعني لولا أمهلتني، فأنا لسه حي أمهلتني لولا أخرتني. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق وأكن من الصالحين. الحقيقة أن هنا العطف على المفهوم، فأصدق الفعل المنصوب وأكن من الصالحين واضح مجزوم واضح. وأنشد سبويه فلسنا بالجبال ولا الحديدة، ولا فلسنا بالجبال ولا الحديدة واضح. لكن يعني هذا عكس ما يتبادل لذهن من الأول، وهنا في المفروض تقول إيه فلسنا بالجبال ولا إيه الحديدة، لكن هذا عطف على المفهوم يعني سيفهم منها فلسنا بالجبال ولا الحديدة، لكن هو قال إيه فلسنا بالجبال ولا الحديدة فعطف على المفهوم. عكسه قول ابن ابي سلمى بدا لي اني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا اذا كان جائعا، بدا لي اني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا اذا كان جائعا، بدا لي اني لست مدرك ما مضى. فهو توهم هنا شاعر توهم ان كلمه مدرك توهمها ايه بمدرك دي مدرك، فعطف عليه على ما هو الحمد بدلي أني لست مدركا ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائعا، فالعطف هنا على ما توهمه أو عطف على المفهوم. أيضا فأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة من السنن، فاقرأوا القرآن كما أقرئتموه إن هذان لساحرا فأتصدق وأكن من الصالحين. واضح؟ فالبعض الناس هو اللغة العربية طبعا غير المسلمين، فيعني يبدأون استخراج مثل هذه الأشياء من اللغة العربية. طبعا هذا أول رد عليه، زي مثلا قالت في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا. لا أنا عايز أقول بتقولوها إيه؟ والصابئون والصابئون، واضح؟ ففي حين الآيات أخرى إيه؟ والصابئين. فطبعا هذه لها توجيه يعني في اللغة العربية، يعني كما في قول الشاعر إيه؟ ومن يك أمس في المدينة رحله من يقدر فإني وخيار بها لغريب. ومن يك أمس في المدينة رحله، يعني ينزل عليها ضيفا يعني برحله، فإني أنا والجمل بتاع الخيار إحنا نصبح غرباء وهو صاحب البيت. كما قال الشاعر إيه؟ يا ضيفنا يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فقول هنا ومن يك أمس في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، هنا في غير كده تجيه فإني وقيارا، لأن الواو معطوفة على الياء المنصوبة، فإني وقيارا. لكن هكذا اللغة العربية. فأقرب ما يستدل به على هؤلاء الجهلة من حبائل الشام تسلم عليهم اللي يدعوا أن القرآن فيه أخطاء نحوية. شوف المصيبة الكبرى أن القرآن فيه أخطاء. الناس اللي كانوا يعني المستشرقين دول لهم أشياء تضحك العقل، يعني مثلا كانوا يفسروا وترى الملائكة حاسين بحول العرش يعني بلا أحذية، يعني حفاة أرى هي الكلمة حاسين يعني حاسين في حول العرش حاسين. فلهم أخطاء مضحكة مثل هذه، فأنا لهم حق أن يتكلموا. وهو يعني لو أبو جهل وأبو لهب وعبد الله بن أبي ولا الناس لو غفروا بشيء واعتبر خطأ في اللحم أو لحما، هل كانوا سيسكتون؟ أن كانوا سيسكتون، لكن هم أفقه الناس باللغة العربية. هم يمرعون أصل اللغة كما تناقلتها الأجيال، أجيال العرب. النحو أتى إيه؟ متأخرا. النحو ده بعد كده أنشئ علم النحو. فمين النحو في مين؟ القرآن حاكم محكومون عليه؟ القرآن حاكم. مفيش حاجة اسمها قواعد اللغة تحكم على القرآن. لأن أصل القرآن ثم وضع بعد ذلك قواعد النحو. هذا يعني رد بإيجاز على هذه النقطة، إن واحد يجي يقف عند هذه الأشياء ويحسب نفسه في دوائر زمانه ويتكلم قال إن القرآن فيه أخطاء نحوية، والعياذ بالله. فأصل النحو يتعامل إمتى؟ من الذي يحفظ الآخر؟ القرآن والله العظيم هي الأصل، ثم أتت بعد ذلك النحو. فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق أي أتصدق وأخرج فوق مالي، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيكون أمارات الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الخشني معنى قولي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله انطلقتم في الإيمان، يعني الذين آمنوا انطلقتم في الإيمان فلا تلهكم أموالكم إلى آخره. فإن قضية الإيمان غلبت حب الله على محبة كل شيء، فلا تكن محبتهم ومحبة الدنيا من شدة التعلق بهم وبالأموال غالبة في قلوبكم على محبته فتحتجبوا بهم عنه فتصيروا إلى النار. فتحفظوا نور الاستعداد الفطري بإضاعته فيما يفنى سريعه وتدرجوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إليها. أن تنفق وأنت إيه؟ صحيح صحيح، تخفى الفقر وتؤمن الغنى، هذه أحسن أفضل طرق. ليكون فضيلة في أنفسكم وهيئة مورية لها، فإن الإنفاق إنما ينفع إذا كان عن ملكة السخاء وهيئة التزرج في النفس. فأما عند حضور الموت فالمال للوارث لا له، يأتي ملك الموت والروح تخرج يقول أعطي فلان وأعطي فلان وأخرج في سبيل الله. الآن هذا المال لم يعد ملكا لك، هذا المال صار إيه؟ في الورقة. فالمال للوارث لا له، فلا ينفعه إنفاقه وليس له الا التحسر والتندم وتلمي التاخير في الاجل بالجهل. ياتي ولك حين تاجيل. من قبل ان ياتي احداث الموت فيقول ربي لولا اخرتني من اجل قريب فاصدق واكل من الصالحين. هل الوفان عنده علم او فقه يعني كان يرفض هذا الطلب الذي لا سبيل اليه؟ فان الاجل اذا جاء لا يؤخر. فانه لو كان صادقا في دعوى الايمان وموقنا بالاخره لتيقن ان الموت ضروري وانه مقدر في وقت معين قدره الله فيه لخدمته فلا يمكن تاخره، لا يمكن ابدا تاخر الموت. ويعني قلنا مرارا إلا يعني تكلمنا عن موت الفزع وأن من أصحاب الساعة أن ينتشر موت الفزع. موت الفزع اللي هو إيه؟ الموت سكت الأنجيل فجأة كده يموت الإنسان. بعض السلف انتبه وبعضهم يعني إيه كره موت الفزع لأنه لا يعطي الإنسان فرصة بمقدمات المرض وغيره لإيه؟ للتوبة والإنابة. فاعتبروه أخذة أثر أو آثر. فإيه الفرق بين موت الفجأة والموت العادي؟ موت الفجأة الموت العادي غالب إنه بيأتي بإيه؟ بالمقدمات، غالبا المقدمة تكون المرض. فيتهيأ الإنسان لإيه للتوبة وكذا وكذا، لذلك نجد الفقهاء دايما يجيبوا كتاب المرض ثم يجيب كتاب الموت وبعدين كتاب الجلاء الموت والجلاء. واضح؟ فالفرق بين موت الفجأة والموت العادي ما هو هذا الفرق؟ ان الموت الغالب ده بيكون فيه مقدمه تغير الانسان للتوبه والاستعداد. صحيح؟ طيب نفرض طخ يعني عايز اقول ان الفرق الحقيقه ده الفرق الظاهري، لكن ممكن انسان يرقد على الفراش سنه ويكون موته موت فجاه وهو ايه؟ من لم يستعد للموت. يعني من لم يستعد للموت فموته موت فجأة وإن رقد على فراشه سنة. واضح؟ الفرق الأساسي الجوهري بين موت الفجأة وموت الفجأة ده بيستعد له مش بيستعد. فإذا افترضنا رجلا مرض سنة أو سنتين رقد على فراشه ثم مات دون أن يتوب دون أن يستعد للقاء الله فهذا موته موته فجأة مع أنه كان مريض كان مريضا لكن أنه لم يستعد للقاء الله فموته موته فجأة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية أشد على أهل التوحيد. هذه الآية شديدة على أهل التوحيد. لماذا؟ ظهر الختام موجه لمن؟ المؤمنين والذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله تعالى والله خبير بما تعملون. طيب الخطاب للمؤمنين. يقول ابن عباس هذه الآيات أشد على أهل التوحيد لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. واضح؟ فمعناه أن يبقى مؤمن ويتمنى الهل هذا شيء شديد جدا أن مهما فعلته مقصر. واضح؟ القرطبي يستدرك قال إلا الشهيد فإنه يتمنى الرجوع حتى يختم بما يرى من الفراغ. فالله خبير بما تعملون بأعمالكم ونياتكم فلا ينفع الإنفاق في ذلك الوقت ولا تمني التأخير في الأجل ووعد التصدق والصلاح لعلمه بأنه ليس عن ملكة السخاء ولا عن التجرد والزكاة بل من غاية البخل وكبر المال كأنه يحسب أنه يذهب به معه. يعني الإنسان الذي لا يمكن قبل حضور مقدمات الموت ده يعني كأنه بالقرن حيدخل بالإيه بأمواله كما يقول العوام ان الكفن ليس له جنوب يعني مش هياخد معاه من الدنيا فهو بيتصرف كانه لا كفن له جنوب كان الاموال هيبقى معاه بدليل انه ما عرفش يقاوم الصح في اخر لحظه وما فكرش انه يخرج الا عند خروج روحه. فهذا ناتج عن ايه؟ عن غايه البخل وحب المال كانه يحسب انه يذهب به معه. وبأن ذلك التمني والوعد محض كذب ومحبة عادلة لوجود الهيئة المناسبة للتصدق والصلاح في النفس والميل إلى الدنيا كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الإمام الكيع الهرافي رحمه الله تعالى: يدل قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخره، على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو كتب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرزعة عند الموت، فقيل له: إنما يسأل رزعة الكفار، إنما يسأل رزعة الكفار. فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا، سأتيكم بكريمنا القرآن. ثم قرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها، الله خبير بما تعملون. فهذا آخر ما تذكر في تفسير سورة الكهف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.